بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن ألفاظهم فلان روى عنه الناس، وسط مقارب الحديث، مضطرب لا يحتج به، مجهول لا شيء، ليس بذاك القوي فيه، أو في حديثه ضعف ما أعلم به بأس. ويستدل على معانيها بما تقدم، أي تلحق بما تقدم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ومن ألفاظهم في الجرح والتعديل فلان روى عنه الناس، وسط مقارب الحديث. وهذه الألفاظ الثلاثة في المرتبة التي يذكر فيها شيخ، التي هي تعديل، أدنى مراتب التعديل. وهي الثالثة من مراتب التعديل، من بقي بعدها من قيل فيه صالح الحديث، جيد الحديث، صويلح. قال: مضطرب لا يحتج به، مجهولا. هذه الألفاظ الثلاثة في المرتبة التي فيها ضعيف الحديث، وهي الثالثة من مراتب التجريح. السيوطي جعل الآن مجهول بمرتبة ضعيف، معناها أنه بقوه في الشواهد. لا شيء، هذه من مرتبة رد حديثه التي أهملها المصنف، وهي الرابعة. ليس بذاك القوي فيه ضعف، أو في حديثه ضعف، هذه من مرتبة لين الحديث، وهي الأولى. ما أعلم به بأسا، هذه أيضا منها، أو من آخر مراتب التعديل، كأرجو أن لا بأس به. ما أعلم به بأسا أو أرجو أن لا بأس به، احتج بحديثه، أدنى من أدنى مراتب التعديل، وحديثه صالح. ويحمل قول ابن أبي حاتم على أنه ينظر فيه، أي هل تفرد أو خالف أو ما أشبه ذلك. قال العراقي: وهذه أرفع في التعديل، لأنه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك. يعني يرى العراقي أن لفظة أرجو أن لا بأس به أرفع من قوله لا أعلم به بأسا. قلت: وإليه يشير صنيع المصنف، ويستدل على معانيها ومراتبها مما تقدم، وقد تبين ذلك. تنبيهات: الأول، البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه في من تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. أما منكر الحديث فقد نص عليها بنفسه. كما في التاريخ الأوسط. وأما من قال فيه نظر وسكتوا عنه فذكرها بعضهم استقراء من صنيعه، ونص على ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره، وكذلك هنا السيوطي، وكذلك آخرون ينصوا على هذا. ما يتعلق فيه أنه بقول فيه نظر، للحافظ فيه قول آخر أنها عبارة متوسطة، كما في كتابه بدل الماعون. كما في كتابه بذل الماعون فقد قال بالاستقراء أو نحو هذه العبارة تبين أن قوله وسط يطلقها فيه نظر، يطلقها على من كان متوسطا. قد تتبع بعض الباحثين هذه العبارة، جمعها من كتب من كتاب البخاري، كل من قال فيه نظر من كتب البخاري، ثم قابلها بأقوال الأئمة الآخرين فوجد أكثرها، الأكثر فيما قال فيه البخاري فيه نظر، غيره من الأئمة لا يجرحونه جرحا شديدا، الأكثر بالمقابلة مع بقية أقوال الأئمة في الرواة، في الرواة الذين قال فيهم البخاري فيه نظر، ووجد الأكثر أن الأئمة الآخرين لم يشددوا الجرح فيه، فهذا يقوي ما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله أنها عبارة متوسطة وليست عبارة شديدة. وعلى كل ما وجدت فيه كلاما لغيري من الأئمة فالأمر لا بأس، تستطيع أن تعرف حال الراوي ببقية كلام الأئمة، وإذا لم تجد فيه إلا كلام البخاري فعند ذلك هو الإشكال، إذا لم تجد فيه إلا قول البخاري فيه نظر، والأقرب أنها تصلح في الشواهد، والله أعلم. من؟
ابن يربوع الأندلسي قال البخاري في كتابه الكبير: من ذكرته ولم أتكلم أو لم أذكر فيه جرحة فهو يحتمل، وما قلت فيه نظر فلا يحتمل.
ومن قلت فيه في نظر فلا يحتمل، هي الاحتجاج كأنه، لكن قال كل من ذكرته في التاريخ ولم أذكر فيه شيئا يحتمل. من الذي ذكرها؟ ما هذا يكون تنصيص من ترجمة عبد الكريم لأبي المخارق، ممكن تنطوا تخرجوها من التهذيب الكمال. أين أخونا سعيد؟ نجد نص الحديث الكلام. قال السيوطي رحمه الله تعالى: الثاني ما تقدم من المراتب مصرح بأن العدالة تتجزأ، لكنه باعتبار الضبط، وهل تتجزأ باعتبار الدين، هل يكون أحدهما أرفع من آخر باعتبار الدين، وجهان في الفقه، هذا كتاب اسمه المدخل إلى علم الجرح والتعديل. ذكر بحثا هنا فيما قال في البخاري فيه نظر. قال: هذا اللفظ شاع استعماله عن البخاري كما استعمله غيره من المتقدمين، ولكن بقلة، كأبي حاتم الرازي وابن عدي وابي أحمد الحاكم وغيرهم، وأكثر من استعمالها من المتأخرين أبو المحاسن الحسيني صاحب الإكمال. ولما كان أكثر من استعمله البخاري نجد المذكورين سابقا مما نجعله خاصا بالبخاري كالذهبي وابن كثير والزركشي والعراقي والسيوطي أو يجعلوه لفظا مطلقا بدون التعرض لمقصد البخاري كالذهبي والسندي، أو يجعلوه مطلقا وخاصا فيذكرونه مرتين كالسخاوي في فتح المغيث. ومعنى هذا اللفظ على الصحيح من أقوال أهل العلم البخاري وغيره أن من قالها له مع من قيلت فيه وقفة تأمل وبحث. والواجب علينا حينئذ أن نتوقف عن قبول الحديث والاحتياج بخبره حتى نتبين حاله. نعم، وإلا البخاري فقد وقع خلاف في مقصوده على قولين، وهما: القول الأول مقصود البخاري والطعن في صدق هذا الراوي، يعني معنى الاتهام له بمعنى ناشد تضعيف شديد، وممن قال به المزي والذهبي وابن كثير والزركشي والعراقي والسخاوي والسيوطي والمعلمي. ومن أدلته ما نسبه الذهبي إلى البخاري في السير في ترجمة البخاري أنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. نسبه الذهبي إلى البخاري: من قلت في حديثه نظر فهو متهم واهن. وما نسبه أبو محمد الأشبيلي إلى البخاري أنه قال في التاريخ: كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل. هذه الذي ذكرها أخونا أمين، قال في ترجمة عبد الكريم نبي المخارق. من لم يبين فيه جرح فهو على الاحتمال، وإذا قال فيه نظر فلا يحتمل. ولذلك قال الذهبي الميزان ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: قد قال في البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. وعثمان بن فهد قل أن يكون عند البخاري، وفي ترجمة عثمان بن فهد قال: قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا هو متهم. القول الثاني نفس المعنى عند باقي الأئمة، عن أن قول البخاري كقول غير من أئمة عبارة ليست شديدة متوسطة. ممن قال بذلك الحافظ بن حجر كما في بذل الماعون صفحة 117، قال: وهذه عبارته في من كان وسطا. ثم ذكر بعض المتأخرين. قال: وأدلتهم قول البخاري في محمد ورشدين ابن كريب كما في العلل الكبير للترمذي: قد كتبت عنهما في الكتب وأنا ناظر في أمرهما. وقد قال فيهما في التاريخ الكبير: فيهما نظر. وقوله أيضا: لمن ظن به التدليس كما في تاريخ بغداد: تركت أنا 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر. ووجد دلالة نجعل ذلك من وجوه المدح، يعني أنه مجرد أن في نظر ترك هذا العدد كاملا. قال الترمذي في العلل الكبير معلقا على قول البخاري في حكم الجبير: لنا فيه نظر. قال الترمذي: ولم يعزم فيه على شيء. قال: ودلالة اللفظ اللغوية بعيدة كل البعد عن إرادة الضعف الشديد. والأصل في اللفظ الإصطلاحي بعمان يكون له دلالة متحدة بينهم، إلا إذا جاء الدليل الصحيح الصارف له عن ذلك. وأجاب عن قول البخاري المنقول: قالوا كذا ليس موجودا بين أيدينا مع مخالفة الواقع لها، يعني ما نقله الذهبي عن البخاري: إذا قلت فلان في حديث النظر فهو متهم واهن. قالوا: لم نجده في كتابه التاريخ. نقل يعني يحتاج إلى إسناد عن البخاري. وأما قوله معنى لا يحتمل في الدليل الثاني أي ليس كما نتكلم فيه بجرح أو تعديل، لأني قد أبنت عن حكم لي فيه. يعني من قلت من لم يتكلم فيه فعلى الاحتمال بين توثيقه وتضعيفه، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل، حملوها على أن مقصود لا يحتمل أي أنه قد أبان حكمه فيه. قال معنى لا يحتمل في الدليل الثاني أي ليس كما نتكلم فيه بجرح أو تعديل، أنه إذا جزم به فقد بين حكمه فيه. أما إذا ثبتت المقالة عن البخاري فيكون هذا هو الأصل فيه، وما خالف يكون ما خالف ذلك يكون رأي البخاري فيه ذلك، وغيره من الأئمة قد خالفه. ما نسبه الذهبي يعني شككوا فيه، قالوا ما وجد في كتبه، والإمام قد ينقل من حفظه شيء، قد ينقل من حفظه الشيء فلا يوجد، على أن بعض كتب البخاري مفقودة قد يكون أخذها منها. لكن اجتماع نقل الذهبي مع المزي يجعل في النفس شيئا ما قال فيه نظر، فينبغي أن يحتاط فيه. إن وجدت كلام الأئمة قد ضعفه تضعيفا شديدا انتهينا من ذلك، اجتمع كلامه مع كلام غيره من الأئمة. وإن وجدت كلام الأئمة في تضعيفا يسيرا فيكون هذا يعني كلام بقية الأئمة أولى لوجود الخلاف في هذه العبارة، وما لم تجد فيه إلا قول البخاري فيتوقف فيه، لأن نقل المزي مع الذهبي هذه العبارة يعني يجعل في النفس شيئا كبيرا، حتى ولو لم يجدون عبارة الذهبي في كتبه قد تكون في بعض كتب المفقودة، والذهبي إمام. والله المستعان. انتهينا من هذا على أن من قال فيه النظر إن وجدنا كلام الأئمة على تضعيف اليسير قدمناه لوجود الخلاف فيها، قدمنا كلام الأئمة، وإن وجدناهم وافقوه فلا إشكال، قد توافقوا على التضعيف الشديد، وإن لم نجد فيه إلا قول البخاري فنتوقف فيها، لأن كلام الذهبي مع كلام مزي يجعلنا نحتاط لهذا الأمر. قال تكلم على كلمة سكتوا عنه. هذا كلام على لفظ سكت عن، قال هذا اللفظ زاده العراقي في التقييد والإيضاح والألفية على ما ذكره ابن الصلاح، ومعناه عند كل الأئمة التضعيف الشديد، وإن كان بعض أهل العلم يخص البخاري بالذكر فذلك والله أعلم لإكثاره من استعماله وتفسيره له، فقد قال في التاريخ الأوسط وإذا قالوا سكتوا عنه لا أرى الرواية عنهم. وظاهر صنيع بعض العلم أن هذا المعنى خاص بالبخاري، منهم الذهبي في الموقظة حيث قال قول البخاري سكتوا عنه ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه بالاستقراء أي تتبعها. وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركه. وقال في تاريخ الإسلام: يقول البخاري في الرجل المتروك أو الساقط فيه نظر أو سكت عنه، ولا يكاد يقول فلان كذاب ولا فلان يضع الحديث، وهذا من شدة ورعه. وابن كثير في مختصره قال عمن يقول البخاري في ذلك: فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. والعراقي في التغيير والإيضاح وفي التبصرة والتذكرة يقول نحو ما قال ابن كثير، وكذلك السخاوي قال نحو ذلك. ثم نقل هذا الباحث أن هناك ما يشعر أن غيره من الأئمة أيضا يطلقونها على الضعف الشديد. أولا لقول البخاري إذا قالوا سكتوا عنه، دار الرواية عنهم. ما نقل كلامهم، عدد بعضهم قال يفهم من صنيعهم ذلك، عدد الحاكم والبرديجي وذكر أبا حاتم والدولابي وبزرعة والخليلي والبزار المبارك فوري، لكن ما نقل كلامهم. قال فسر الدولابي كما في الكامل ترجمة إبراهيم يزيد الخوزي وابن عبد الهادي في الصالح المنكي لفظ سكتوا عن من البخاري بمعنى تركوا، المشهور أنها عن البخاري بالمعنى الشديد. ويدل على ذلك من كلام الذهبي وابن كثير أنهم قالوا هذه ألفاظ يسيرة يقولها في حق من كان شديد الجرح لكنه لطيف العبارة، فيحتاج إلى بحث أوسع فيما يتعلق بكلام غيره من الأئمة. الباحث هذا يقول كلهم يطلقون على التضعيف الشديد، وهذا يحتاج إلى بحث. لا يوافق عليه حتى يبحث أكثر. الباحث اسمه حازم الشربيني، قدم له حاتم العوني، الشريف حاتم العوني. قال نعم نرجع إلى كلام السيوطي. قال الثاني ما تقدم من المراتب مصرح بأن العدالة تتجزأ، لكنه باعتبار الضبط، وهل تتجزأ باعتبار الدين؟ وجهان في الفقه، ونظير الخلاف في تجزأ الاجتهاد وهو الأصح فيه. يعني يتجزأ الاجتهاد يكون مجتهدا في جانب من الجوانب، بل حتى قد يكون مجتهدا في مسألة فقط، في مسائل معينة، كأن يكون اجتهد وجمع أدلة مسألة معينة، كان يجمع مثلا أدلة المسح على الخفين وأقوال الصحابة فيها وأقوال الأئمة، وعنده من أصول الفقه واللغة العربية ما يفهم، نعم، وتمييز الصحيح من السقيم ما يتمكن فيه من فهم الأدلة، فيتجزأ الاجتهاد يتجزأ. وكذلك العدالة تتجزأ، فيكون عدلا في جانب ليس عدلا في جانب آخر. قال وقياسه بتجزأ الحفظ في الحديث، فيكون حافظا في نوع دون نوع من الحديث وفيه نظر، الأقرب أنه يتجزأ، إلا أن ما يتعلق بالفسوق، ما يتعلق بالعدالة في الرواية لم يجزوها من حيث العمل. من علم فسقه في شيء من الجوانب فإن المحدثين تركوا حديثه بالكلية، ما قالوا هو عدل في جانب الرواية فاسق في جانب آخر، احتياطا للدين وحفظا للسنة، وأما في الشهادة فقد وجد بعض أهل العلم جزه وقالوا عدل في هذا الجانب وإن كان عنده بعض المفسقات على القول الراجح، وإلا في الجمهور لا يجزئون العدالة، الجمهور على عدم تجزية العدالة، والذي اختاره شيخ الإسلام أنها تتجزأ، واختاره أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله. الثالث قولهم مقارب الحديث، قال العراقي ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء، وقيل إن ابن السيد حكى فيه الفتح والكسر، وأن الكسر من ألفاظ التعديل والفتح من ألفاظ التجريح. مقارب مقارب. قال وليس ذلك بصحيح، بل الفتح والكسر معروفان حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل، وممن ذكر ذلك الذهبي. قال وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء، وهذا من كلام العوام وليس معروفا في اللغة، وإنما هو على الوجهين من قوله سددوا وقاربوا، فمن كسر قال إن معناه حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال معناه أن حديثه يقاربه حديث غيره، ومادة فاعل تقتضي المشاركة انتهى. وممن جزم ومادة فاعل تقتضي المشاركة وممن جزم بأن الفتح تجريح البلقيني في محاسن الصلاح، وقال حكى ثعلب تبر مقارب أي رديء انتهى. وقونا يعني أنه قد وجد كلاما لبعض أهل اللغة، وأما العراقي يقول لحن من كلام العوام. ولعله استعمال نادر مقارب أي ردي، إذا ثبت أنه من اللغة يكون شيء نادر خلاف المشهور. وقولهم إلى الصدق ما هو وللضعف ما هو، معناه قريب من الصدق والضعف، ما هو أي على تقدير محذوف ما هو ببعيد أي قريب إلى الصدق، وللضعف ما هو أي ما هو ببعيد أي أنه قريب إلى الضعف. فحرف الجر يتعلق بقريب مقدرا، وما زائد في الكلام، هذا على جعلها زائدة يكون التقدير إلى الصدق ما هو قريب، وللضعف ما هو قريب، وعلى جعلها نافية يكون نفاء البعد. وما زائد في الكلام كما قال عياض والمصنف في حديث الجساسة عند مسلم من قبل المشرق ما هو، المراد إثبات أنه في جهة المشرق. وقولهم واهم بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه، فكان الباء زائدة. وقولهم تعرف وتنكر أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. نزل معنا بعض الإضافة في فوائد متعلقة بهذا الباب، إن شاء الله نأخذها في الغد وبعد الغد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.